قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن الاستصابة بالعزم. وقال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستصيب أحدكم بعظم أو روث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمة الله عليه: النهي عن الاستطابة بالعظم. الاستطابة المراد بها الاستنجاء أو الاستجمار، وهي إزالة النجاسة وتطيب محلها وتطيب موضعها، إزالة النجاسة وتطيب موضعها. فقيل لها الاستطابة لأن فيها إزالة النجاسة وجعل محلها يكون طيبا نزيها نظيفا، هذه هي الاستطابة، وهي تكون بالحجارة وتكون بالماء. الاستطابة تكون بالحجارة وتكون بالماء. وهذا الحديث أو هذه الترجمة هي النهي عن الاستطابة بالعظم. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نهى أن يستطيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطيب أحدكم بعظم، بعظم أو روث. وهو مشتمل على النهي عن الاستطابة بالعظم والاستطابة بالروث. وقد عقد ترجمة أخرى تتعلق بالاستطابة بالروث، وأتى بحديث آخر يدل على ما دل عليه هذا الحديث. وهذا من طريقة النسائي رحمة الله عليه في إراده الأحاديث المختلفة التي تشتمل على موضوعات، ويستدل على كل موضوع منها بالحديث، إما أن يكون الحديث واحد ويأتي من طريقين، أو يكون الحديث جاء عن جماعة من الصحابة فيريده عن صحابي في موضوع ويريده عن صحابي آخر في موضوع آخر. والنهي عن الاستطابة بالعظم عللها بعض العلماء بأن العظم قد يكون نجسا، فيكون تكون الاستطابة به بنجاسة، وهذا على أن يكون في العظم ميتة، وهذا على القول بأن عظم الميتة تحله النجاسة، وفيه خلاف بين العلماء. ومنهم من قال إن ما نهي عنه لملاسته وكونه أملس أي العظم، فلا يحصل منه الإنقاء والتنظيف. ولكن التعليل الأوضح هو الذي جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لما سئل عنها قال: إن العظم طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فهذا هو الذي يدل على الحكمة وعلى وجه المنع، أنها طعام إخواننا من الجن. فالاستنجاء به أو الاستطابة به تقذره عليهم، فنهي عن الاستنجاء. وقد جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. وهذا يأتي لأول مرة اسم هذا الرجل من شيوخ النسائي، لم يسبق ذكره في الأحاديث الماضية، وهو يأتي لأول مرة، وهو مصري، وكليته أبو الطاهر، وقد روى عنه مسلم في صحيحه كثيرا، وكثيرا ما يقول مسلم: حدثنا أبو الطاهر بن السرح، حدثنا أبو الطاهر ابن السرح، كثيرا ما يذكره مسلم بكنيته. وأحيانا ينسبه مع كنيته. وهو مصري ثقة أكثر عنه الإمام مسلم كما ذكرت، وهو وقد خرج حديثه مسلم والنسائي كما هو موجود عندنا، وكذلك أبو داود وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا الترمذي، ما خرج حديثه البخاري ولا الترمذي، وهو شيخ لهؤلاء الأربعة اللي هم مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه، هو شيخ لهم، رووا عنه وأخذوا عنه عن عبد الله بن وهب. أما شيخ أحمد بن عمرو بن السرح فهو عبد الله بن وهب المصري المشهور الذي هو محدث وفقيه، وكثيرا ما يأتي ذكره في الأحاديث، وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الفقه، فهو ثقة ثبت، وهو محدث وفقيه، وهو مصري أيضا يعني كتلميذه أحمد بن عمرو بن السرح، هما مصريان. وقد خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة، خرجوا حديثه ورووا حديثه في كتبهم عن يونس، وهو بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي، وهذا أيضا مر بنا ذكره، وهو ثقة ومن رجال الجماعة أيضا، وهو ثقة من رجال الجماعة. أيوة. عن ابن شهاب، وابن شهاب مر ذكره مرارا، وهو المحدث الفقيه المعروف بجلالته وإمامته، وهو الذي سبق أن ذكرنا فيما مضى أنه أول من جمع السنن بتوجيه وأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأذر ابن شهاب آمر له عمر. وذكرت فيما مضى أن ابن شهاب أنه منسوب مشهور بنسبتين، بنسبة إلى جده شهاب، وهو من أجداده ليس جده القريب، وإنما هو جد في من جملة أجداده الذين هم في عمود نسبه، وكذلك أيضا الزهري نسبة إلى جده، إلى جده زهرة بن كلاب، زهرة بن كلاب ابن مرة بن غالب بن لؤي، يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده كلاب، وزهرة أخو قصي، قصي بن كلاب، وهذا زهرة بن كلاب، فهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب. وسبق أن ذكرت لكم نسبه إلى زهرة، فمن منكم يذكر هذا النسب إلى زهرة؟ أريد أن أعرف هل فيه أحد يعني يمكن أن ينسب لنا الزهري إلى جده زهرة؟ هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب. محمد ابن عبيد الله، محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، هذا هو الذي يشتهر بالنسبة إليه. ابن عبد الله مرة ثانية، ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، هذا هو نسبه الزهري، فهو ينسب إلى زهرة يقال له زهري، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب. أكثر ما يأتي ذكره أو لا يكاد يعرف أو يأتي ذكره في الأسانيد إلا بهذين اللفظين: ابن شهاب أو الزهري، هذان اللفظان اللذان يتكرر فيهما ذكر الزهري: ابن شهاب أو الزهري. وهو محمد بن مسلم، محمد بن مسلم، وهو يعني يوافقه بهذا الاسم، الاسم واسم الأب، من المحدثين الذين سبق أن مروا بنا من من يوافقه في هذا الاسم؟ محمد بن مسلم أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي يوافقه في اسمه واسم أبيه، هذا محمد بن مسلم وهذا محمد بن مسلم، هذا محمد بن مسلم من ابن عبيد الله وهذا مسلم من عبد الله، محمد بن مسلم بن تدرس ابن شهاب عن أبي عثمان الخزاعي عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي، وأبو عثمان بن سنة هذا روى عنه الزهري كما هنا، وهو ذكر عنه الحافظ التقريب أنه مقبول، ورمز بأن حديثه خرجه النسائي وابن ماجه في التفسير، وابن ماجه في التفسير رمز له بسين للنسائي وبفاء وقاف لابن ماجه في التفسير، لأن القاف لابن ماجه والفاء للتفسير، القاف رمز ابن ماجه والفاء رمز التفسير، فإذا رمز له بالفاء والقاف معا مقرونتان فهو ابن ماجه في التفسير. وقوله مقبول، المعروف أن من يوصف بأنه مقبول لا يقبل حديثه إلا إذا اعتضد وإلا إذا توبع أو شاركه غيره، ومن المعلوم أن الاستنجاء بالعظم والروث جاء في أحاديث كثيرة، جاء في أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، فإذا الحديث ثابت لأنه لا يقبل التفرد ولا يقبل ما يأتي عنه وحده لو انفرد، لكن أما أن يأتي الحديث من طريق غيره أو يكون الحديث ثابتا فإنه يدل على أنه لم ينفرد وأنه لم يكن الحديث لم يثبت إلا من طريقه، بل هو جاء عن جماعة من الصحابة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة عن أن يستطاب بالعظم والروث، ومن ذلك الحديث الذي بعد هذا سيأتي عن عبد الله بن مسعود ابن ماجه في القاف بس اي طبعا إيه؟ ما ادري اذا كان، لانهم لا يرمزون له بالفاء والقاف الا اذا كان ليس في السنن، لانه اذا كان في السنن خلاص يكتفون به، ولو كان عنده غير ذلك ولو كان عنده في خارجها يكتفون بكونه يعني روى له في السنن، لكن اذا لم يروي له في السنن اتوا بالرمز له. انا ما ادري يعني في يعني هل خرج له ابن ماجه في السنن. اما عبد الله بن مسعود فهو ابن غافل الهذلي، وهو من هذيل ومن المهاجرين ومن السابقين الاولين، وهو من اهل العلم من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو قد خرج حديثه الجماعة، وقد ذكر في الخلاصة أن له 848 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 64، وانفرد البخاري 21، وانفرد بمسلم 35، فهو روى الكثير، ولكنه ما عد في السبعة في الثمانية، ما عد في السبعة المكثرين لأنه دونهم، وإن كان روى الحديث الكثير، لأن 800 حديث يعني شيء كثير، لكن ذكر السبعة الذين تكرر ذكرهم لكونهم جاوزوا 1000، وكونهم يعني روى زاد حديثهم على 1000، أما ابن مسعود رضي الله عنه فقد روى هذه الحديث الكثيرة، ولكنه ما عد في من هم بلغوا الغاية في الكثرة حيث جاوز حديثهم الألف.
قال أنه عن الاستصابة بالروح. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستند بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة باب النهي عن الاستطالة النهي عن الاستطالة بالروث، لأن الترجمة السابقة النهي عن الاستطابة بالعظم، وهنا النهي عن الاستطابة بالروث. كان بإمكانه أن يقول النهي عن الاستطابة بالعظم والروث ثم يأتي بالأحاديث التي وردت في هذا وفي هذا، لكنه أراد أن يعني يعدد المسائل الفقهية والمسائل التي يستدل عليها وأن يفرد كل مسألة بحديث، فمن أجل هذا فعل هذا، وإلا كان بإمكانه أن يضم، لكنه فعل أو هذه طريقته. وكما قلت لكم سابقا هي مثل طريقة البخاري، وكتابه كتاب رواية كما أنه كتاب دراية كما أنه كتاب رواية، فيه فقه وحديث، فيه سنة وما يستنبط منها، فيه سنة وما يستنبط من السنة الذي هو الفقه، والفقه في التراجم، ويقولون على البخاري إن فقهه في تراجمه، وكذلك يقال في النسائي أيضا فقهه في تراجمه، بل إنه يشبه البخاري في الدقة في التعبير وبالدقة في الترجمة وضع الترجمة. ومن أوضح ومما يدل على ما سبق أن مر من الأمثلة وأوضحها الترجمة التي سبق أن مرت، الرخصة في العشي في الاستياك بالعشي للصائم، ويرد تحتها حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النسائي أورد حديث عبد أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الترجمة، وحديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لما بعده من بيانه للأمور التي هي آداب قضاء الحاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد، بل هو أعظم من الوالدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أحب، يجب أن يكون أحب إلى كل مسلم من والديه وأولاده والناس أجمعين، كما ثبت في حديث أنس بن مالك في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وهو عليه الصلاة والسلام أحرص وأعظم من الوالدين في التعليم والبيان، لأنه أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه قال هذا تمهيد، لأن من شأن الوالد أن يكون حريصا على تعليم ولده كل شيء، حتى الأمور التي يحتاج إليها مما يستحيا من ذكره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يبين لهم كل ما يحتاجون إليه، وأن الوالد هذا شأنه أن يحرص على تعليم ولده كل ما يحتاج إليه، ولو كان من الأمور التي يستحيا منها. ومن ذلك ما يتعلق بذكر الحاجة وقضاء الحاجة وما إلى ذلك. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ما مهج له بهذا التمهيد، فقال إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها, يعني عند قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة, يتجه إلى الكعبة وهو يقضي حاجته ولا يستدبرها. وقد مرت الأبواب في هذا الموضوع اللي هو موضوع الاستقبال والاستدبار, لكن المقصود من إيراد الحديث هو ما يأتي من ذكر العظم والرم, من ذكر الغوث والرمة, لا يستقبلها ولا يستدبرها
ولا يستنجي بيمينه,
ولا يستنجي بيمينه, لا يستنجي بيمينه, لا يستعمل اليمين وهو يستنجي, وإنما يستعمل اليسار. وأيضا سبق أن مر في أبواب يعني الاستنجاء يعني باليمين والنهي عن ذلك. ولا وكان يأمر بثلاث أحجار عند الاستنجاء, ثلاث أحجار يستنجي بها عندما ينتهي من قضاء حاجته ويفرغ من قضاء حاجته, يزيل أثر الخارج بالحجارة, ويكون ذلك ثلاثا, يأمر بالثلاثة ليكون جامعا بين الإيتار والإنقاء, لأن الثلاثة تنقي وأيضا هي وتر, وأيضا هي وتر. وقد جاء في بعض الأحاديث التنصيص على الإيتار في الاستنجاء, وهنا ذكر أن الاستنجاء يكون بثلاث أحجار لكونها وتر ولكونها تنقي, يحصل بها الإنقاء والتنظيف والتطهير والتطيب الذي عبر عنه بالاستطابة. أيوة. ونهى عن الروث والرمة, وهذا هو محل الشاهد من الاستنجاء, من النهي عن الاستطابة بالروث, ونهى عن الروث والرمة. والرمة هي العظم, وقيل أن المراد بها العظم البالي, العظم البالي. قال وإذا كان النهي يعني وإن كان باليا نهي عنه فإذا غيره من باب أولى. وقد جاء الحديث بالإطلاق ذكر العظم, يعني سواء كان موصوفا بأنه باليا أو غير بالي أو غير بال, كل ذلك يدخل تحت العظم المنهي عنه في الاستعمال. وقد عرفنا ما يتعلق بالاستنجاء بالعظم في الباب الذي قبل هذا. أما ما يتعلق بالروث وهو الذي ترجم له في هذا الحديث, فقد جاءت أيضا السنة في بيان الحكمة في المنع منه, وقال إنها طعام دواب الجن. الحديث الذي ورد فيه أن العظم يعني نهى الرسول نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث, وقال إن العظم طعام إخوانكم من الجن, والروث طعام دوابهم, والروث طعام دوابهم. فإذا التعليل الواضح الذي جاء به الحديث الصحيح أن النهي لحكمة, وهي عدم إفساده على الجن, إفساد طعامهم عليهم, وكذلك عدم أيضا تلويث وتقذير الطعام الذي هو لدواب الجن, كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. العظم الذي يعني العتيق القديم الذي تآكل ومضى عليه مدة طويلة حتى صار يتفتت, هذا هو العظم البالي. هذا يعني ايش مناسبته؟ الاستقبال والاستدبار بقضاء الحاجة, ما اعلم يعني شيء يمنع منه, لا اعلم شيء يمنع منه, يعني لا عند النوم ولا عند الجلوس, يعني يكون الثاني مدرجه وهي القبلة, ما نعلم شيء يمنع منه.
قال النهي عن الاكتفاء في
الاستقبال. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعقوب بن ابراهيم, يعقوب بن ابراهيم هذا تكرر ذكره, فمن هو يعقوب بن ابراهيم؟ الدورقي, ذكرت لكم قريبا وقبل مدة أن الدورقي هذا يعقوب بن إبراهيم شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لهم كلهم روى عنه، وذكرت لكم أن هناك شخصين يماثلانه بكونهم شيوخ لأصحاب الكتب ولكونهم ماتوا معه في سنة واحدة وهي سنة 252. فمن هما؟ ها؟ محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد بن المثنى الملقب الزمن، ومحمد المثنى الملقب الزمن. فإن هذين مع هذا الذي هو يعقوب كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنهم مباشرة، وكل منهم مات في سنة 252، مات في سنة 252. بل إن الاثنين الآخرين وهما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار اتفقا في شيء أكثر من هذا، اتفقا في سنة الولادة وسنة الوفاة، واتفقا بالشيوخ والتلاميذ وهم في طبقة واحدة من البداية حتى النهاية، سنة الولادة واحدة وسنة الوفاة واحدة، وتشاركوا في الشيوخ وتشاركوا في التلاميذ، حتى قال الحافظ بن حجر: وكان كفر سيريهان، كفر سيريهان، ما واحد تقدم لا في الولادة ولا في الوفاة ولا أيضا في المشاركة في الطلب، كأنهما كفر سيريهان، اللي واحد ما واحد يسبق الثاني، يعني كل واحد يعني ماشي بجوار الآخر. هذا محمد المثنى ومحمد البشار، وكان كفر سريها، مات في سنة واحدة وولد في سنة واحدة. أيوة. أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد، يحيى هو ابن سعيد القطان الإمام المحدث النقاد الذي هو إمام في الجرح والتعديل، وقد ذكرت فيما مضى فائدة تتعلق به عن الذهبي، ومعه شخص آخر يشاركه فيها، فمن هو شريكه في الفائدة وما هي الفائدة؟ ما؟ نعم نعم، شريكه عبد الرحمن بن مهدي. أيوة نعم. يقول الذهبي عنهما في كتاب من يقبل من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يقول إنهما إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه إذا جرحوا خلاص يعني جرحهم أصاب الهدف، إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه، معناه أن الجرح أنهم أصاب الهدف يعني، وهذا فيه بيان أو يدل على يعني تمكنهما، وعلى أنهما إذا اجتمع على شخص يعني معناه أنه يتمسك بكلامهما، لأن جرحهما لا يكاد يندمل إذا جرحه واتفق على جرحه، إذا جرح شخصا واتفق على جرحه لا يكاد يندمل جرحه، فهو إمام نقاد. وذكرت أيضا أن هذا الشخص يأتي في طبقته شخص آخر يقال له يحيى بن سعيد، فمن هو يحيى بن سعيد؟ إيش ثاني اللي في طبقته؟ لأنه من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، ليس من شيوخهم ولكن من طبقة شيوخ شيوخهم. نعم.
الأموي.
إيش؟
الأموي.
الأموي نعم. الأموي يحيى بن سعيد الأموي، هذا في طبقته، ولكن الإكثار من الرواية عن القطان. ثم أيضا من علامة الأموي أنه يروي عنه ابنه سعيد، إذا جاء في الإسناد حدثنا يعني سعيد بن يحيى قال حدثني أبي، يعني المقصود به الأموي، المقصود به الأموي، أو قال سعيد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد، فالمقصود به إيش؟ الأموي. أما يحيى بن سعيد القطان فهو الذي أكثر رواية وأكثر شهرة، وقوله يعني هي مثل هو التي ذكرت فيما مضى أن هذه اللفظة هو ويعني يأتون بها لأن التلميذ الذي هو يعقوب بن إبراهيم عندما روى عن شيخه يحيى اكتفى بكلمة يحيى, ما قال يحيى بن سعيد. الذين جاءوا بعده النسائي أو من دون النسائي أرادوا أن يوضحوا يحيى فقالوا يعني بن سعيد, كلمة يعني من قالها, يعني من قالها من دون النسائي من دون الدورقي, وفاعلها من هو فاعلها فاعلها الدورقي, لأن كلمة يعني لها قائل ولها فاعل, لأن كلمة يعني فعل مضارع, فاعله ضمير مستتر يرجع إلى الدورقي, فهو الذي دون الدورقي أتى بكلمة يعني فهو قائلها ليس قائلها الدورقي, لأن الدورقي ما يحتاج يقول هو يعني, بل يقول فلان ابن فلان ويمكن ينسبه إلى عشرة أجداد, لأن الكلام كلامه ما يحتاج إلى كلمة هو ولا يحتاج إلى كلمة يعني, وإنما صاحب كلمة يعني القائل لها من دون الدورقي, ولكن الفاعل لكلمة يعني وهي فعل مضارع ضمير مستتر يرجع إلى الدورقي, يعني أن الدورقي قال يحيى ولم ينسبه وهو يعني ابن سعيد القطان, وهو يعني ابن سعيد القطان, فكلمة يعني لها قائل هو من دون الدورقي إما النسائي وإما من دون النسائي, ولها فاعل وهو الضمير المستتر فيها يرجع إلى مرجع فهو فاعلها الدورقي, يعني معناه قال النسائي ومن دون النسائي يعني الدورقي بقوله حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان يعني ابن سعيد, وهو من رجال الجماعة كما سبق أن عرفنا ذلك, يحيى ابن سعيد القطان من رجال الجماعة. أيوة عن محمد بن عجلان, هذا يأتي لأول مرة, ما سبق أن جاء ذكره في الأحاديث الماضية, محمد بن عجلان المدني, وهو من الأشياء اللطيفة التي ذكروها في ترجمته, قالوا إن أمه حملت به أكثر من 3 سنوات, أمه حملت به أكثر من 3 سنوات, بقي في بطنها أكثر من 3 سنوات, اللي هو محمد بن عجلان المدني, وهو صدوق اختلف في حديث أبي هريرة, اختلف عليه حديث أبي هريرة, وهذا الحديث من الأشياء التي هي عن أبي هريرة, من حديث أبي هريرة الحديث الذي معنا هو من حديث أبي هريرة, اختلف إيش؟
اختلط عليه حديث أبي هريرة,
وهذا منه, وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة رووا عنه, ولكن كما عرفنا أن يعني الحديث يعني اللي هو حديث العظم والروث جاء فيه حديث كثيرة, جاء فيه حديث كثيرة ثابتة, فلا يؤثر كونه اختلط في حديث أبي هريرة. ثم محمد بن عجلان عن القعقاع, القعقاع هذا أيضا يأتي لأول مرة ذكره في رجال النسائي, والقعقاع في رجال النسائي شخصان, هما القعقاع ابن حكيم والقعقاع ابن اللجلاج, والقعقاع ابن اللجلاج, وهما في طبقة متقاربة, إلا أن ابن اللجلاج مجهول وانفرد بالإخراج له النسائي, وأما ابن حكيم فهو ثقة, فمن هو, كيف نعرف, هو الاسم مبهم الآن, مهمل ما نسب, والحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجة, وفي أسانيد ابن ماجة لأن جاء عن ماجة من طريقين, وعند أبي داود من طريق, وكلها يقول القعقاع بن حكيم في هذه الطرق الثلاث, طريق عند أبي داود وطريقين عند ابن ماجة يقولون فيها القعقاع بن حكيم, إذن عرف صاحب المقصود والمعني هنا لأنه القعقاع بن حكيم, القعقاع ابن حكيم, فإذا عرف القعقاع ابن حكيم, روى عنه البخاري في الأدب المفرد, وروى عنه مسلم والأربعة, يعني هو مثل ابن عجلان إلا أن ابن عجلان في الصحيح تعليقا وهذا في خارج الصحيح روى عنه في الأدب المفرد. كتاب الأدب المفرد هذا كتاب مستقل قيل إنه سمي الأدب المفرد ووصف بالمفرد حتى يتميز عن كتاب الأدب الذي في داخل الصحيح لأن في داخل الصحيح كتاب اسمه كتاب الأدب وخارج الصحيح كتاب اسمه الأدب المفرد. إذن هو كتاب مستقل سماه الأدب المفرد يعني حتى يتميز عن الأدب الداخل اللي في داخل الصحيح لأن من جملة كتب البخاري 97 لأن كتب البخاري في صحيح 97 كتاب أحد هذه الكتب 97 كتاب الأدب فسمي كتاب الأدب المفرد يعني معناه أنه مستقل خارج يعني لا يلتبس بكتاب الأدب في داخل الصحيح. القعقاع بن حكيم يروي عن يروي عنه البخاري في الأدب المفرد أيوه وهو ثقة نعم يروي عن أبي صالح. أبو صالح هل جاء ذكره قبل هذه المرة؟ هل سبق ذكره أبي صالح في رجال النسائي فيما مضى؟ أحد يذكر؟ ها؟ هل جاء؟ أنا لا أجزم لكن أقول الظاهر أنه ما جاء. أبو صالح هذا هو السمان ويقال له الزيات واسمه ذكوان ذكوان الزيات ذكوان السمان وأحيانا يأتي ذكره باسمه فيقال ذكوان وأحيانا يأتي ذكره بكنيته وهو كثير كما هنا أبو صالح حدثنا أبو صالح وأبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة اسمه ذكوان ولقبه الزيات أو السمان لأنه يبيع السمن والزيت وكنيته أبو صالح ويأتي ذكره كثيرا بكنيته ويأتي أيضا باسمه ذكوان وهو من رجال الجماعة وهو ثقة حافظ اللي هو ذكوان السمان أيوه وهو يروي وكثيرا ما يروي عنه ابن سهيل سهيل بن أبي صالح لكن البخاري ما خرج لسهيل بن أبي صالح ليس من الرجال ولكن مسلم روى عنه كثيرا مسلم في صحيح سهيل بن أبي صالح عن أبيه كثير جدا أما البخاري فإنه ما روى عن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه كثيرا وما روى عن ابنه سهيل أما مسلم فقد أكثر من الرواية عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه موجود بكثرة وهو يروي عن أبي هريرة وأبو هريرة تقدم جاء ذكره كثيرا فيما مضى وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق و السبعة المكثرون من الصحابة السبعة وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ها؟ إيش؟ ابن عمر. ابن عمر وليس ابن عمر. ابن عمر. هو نفسه جاء في صحيح البخاري. يقول لا أعلم أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب فإنه كان يكتب ولا أكتب لكن يعني أجاب العلماء عن ما وجد من كثرة حديث أبي هريرة وقلة حديث عبد الله بن عمر مما كان يعني حيث كان دون ما رواه أبو هريرة أجابوا عنه بكثير في أجوبة عديدة منها أن أبا هريرة كان مقيم في المدينة كان مقيم في المدينة وكانت المدينة يرد إليها الناس ويحضرون منها ومن المعلوم أن من كان في المدينة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إذا جاءوا من خارجها إليها أنفس ما عندهم أن يبحثوا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتقوا بهم ويتلقوا عنهم العلم، فكثر الآخذون عنه، وهو أيضا يعني يأخذ عن الصحابة الذين يأتون. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، فهو إما يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملازما من حين أسلم، يعني في عام الحديبية في عام خيبر ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم في بقية حياته ومقيما في المدينة، وهذا من أسباب. وأيضا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أجاب العلماء عند شرح هذا الحديث في صحيح البخاري إلى أن الكثرة يعني لها أسباب، منها ما ذكرت، ومنها أن الرسول لما دعا له كان يحفظ كل ما يسمعه من رسول الله وما يسمعه من غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
بأقل من 3 أحجار. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من 3 أحجار.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة يا باب النهي عن الاكتفاء بأقل من 3 أحجار في الاستطابة. في الاستطابة؟
النهي
عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من 3 أحجار. هذه الترجمة عقدها النسائي، والحديث الذي قبله مستند على ما اشتملت عليه هذه الترجمة، أو يدل على ما على هذه الترجمة، وهو أن أمر بأن يستنجى ب3 أحجار. وهنا أورد هذه الترجمة المشتملة على النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من 3 أحجار، وأورد في حديث سلمان أنه قال له رجل إن صاحبكم يعلمكم حتى القراءة. وهذا الرجل جاء في بعض الطرق عند ابن ماجه أنه من المشركين، وقال هذا على سبيل الاستهزاء أو على سبيل العيب، لكن سلمان رضي الله عنه وأرضاه ما قابل ذلك الكلام بالذم أو التوبيخ، بل قابله بالإثبات أن هذه ممدحة ومحمدة، وهو أن ديننا كامل وأن كل شيء معلمية حتى أدب قضاء الحاجة. ما حصل يعني تقصير في شيء ونقصان في شيء، بل الشريعة كاملة غاية الكمال حتى أدب قضاء الحاجة، علمنا إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأجل نعم، يعني ما قابل بالتوبيخ أو السب أو الشتم أو قال كيف تستهزي أو ما إلى ذلك، قال نعم نعم أجل، يعني نعم نعم علمنا كيف نقضي الحاجة، كيف نجلس، أنا لا نفعل كذا لا نفعل كذا لا نفعل كذا إلى آخره، وكل هذه من أدب قضاء الحاجة. وهذا مما يستدل به أهل السنة، وكثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني في بيان العقيدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحتاجون إلى أمور العقيدة، وقال كيف 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 يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس دون أن يبين لهم أمور العقيدة، وتركهم يخوضون ويتخرصون، واحد يقول المراد كذا والمراد كذا والرسول ما بين لهم المراد، كيف يبين الرسول أدب قضاء الحاجة ولا يبين أمور العقيدة؟ هذا كلام يعقل؟ هذا كلام يأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية وفي غيرها، يبين فيه كمال الشريعة، وأن الرسول بينها في العقائد كما بينها في الأحكام، بل بيانها في العقائد أتم وأكثر. ثم قال كيف يعقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس أمور قضاء الحاجة كما جاء في حديث سلمان ثم لا يبين للناس أمور العقيدة. هذا بين بل من باب أولى تبينوه, وهذا هو الذي وقع وهذا الذي قد حصل. فهذا المشرك أتى بهذه الكلمة يعني يريد أن يعني يستهزئ, ولكنه قوبل بعكس ما يريد, وأن هذه محمدة وليست مذمة, لأن شريعتنا كاملة ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء, وهذا هو شأنه وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم, وظيفته ووظيفة الأنبياء من قبله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم ويحذرهم شر ما يعلمونه فالرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة, وكان جواب للمرء رضي الله عنه جوابا حكيما يعني عكس ما أراده ذلك المشرك. وقال إن هذه محمدة وليست مذمة, شريعتنا كاملة, ما تركت شيئا إلا ودلتنا عليه, حتى أدب قضاء الحاجة إيش قال الحديث؟
أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول, وأن نستجبرها نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول, يعني معناه أننا إذا جلسنا لقضاء الحاجة ما نستجيه إلى الكعبة, هذا من أداء قضاء الحاجة. ولا نستنجي بأيماننا, أيضا ننزه اليمين عن أن تتعرض للنجاسات, وإنما نخوف الشمال بذلك, نجعل الشمال هي التي تتولى هذه المهمة ولا نستنجي باليمين, وهذا من أداء قضاء الحاجة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوه ونكتفي بأقل من ثلاث أحجار, يعني ويكون في ذلك شيئان, الإنقاء وهو كمال التنظيف والتطهير والتطيب, والإيتار لأن الثلاثة وتر, ومن المعلوم أن الحجر الواحد وتر, لكن ذكرت الثلاثة ليحصل مع الإيتار الإنقاء وهو يعني حصول التطهير والتنظيف بثلاثة الأحجار. أيوة انتهى. والإسناد يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, وإسحاق بن إبراهيم هو من هو بالراهوية أو بالراهوي أبو الراهوية عند المحدثين, وبالراهوي عند أهل اللغة, يعني أئمة اللغة يعني يعبرون براهوي ويقولون مختوم بويه, يعني الأسماء المختومة بويه, نفطويه, سيبويه, راهوي. أما المحدثون فإنهم ينطقون بها على أنها راهوية. اسمه إسحاق بن إبراهيم, هذا ابن راهوي, وهو وقد ذكرت فيما مضى فائدة تتعلق به ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري, ويستدل بها على تمييزه عن من يشابه في الاسم. ما هي؟ ها؟ يعبر أخبارنا. المعروف عن ابن راهوية أو راهوية أنه يقول أخبارنا, ما يستعمل حدثنا, وقد وجد أنه استعمل حدثنا لكنها بندرة. من يماثله في هذه الطريقة؟ النسائي الذي معنا, كل ما عندنا أخبارنا, عند النسائي أخبارنا, فهو يعبر بأخبارنا. طيب ما الفرق بين حدثنا وأخبارنا عند من يفرق بينهما؟ من يفرق بين حدثنا وأخبارنا؟ ماذا يريد بحدثنا وماذا يريد بأخبارنا؟ قصده بالتحديث؟ لا، في جواب غير هذا.
أخبرنا أن يحفر عن القراءة وحدثنا ما فرق ما
حدثنا. أي نعم، الذين يفرقون بين حدثنا وأخبرنا يجعلون حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ، الشيخ يقرأ وهم يسمعون، فعند التعبير يقول حدثنا. أما إذا كان الشيخ يسمع وواحد يقرأ فالسامعون عندما يتحملون عنه وعندما يرون عنه يقولون أخبرنا. ومن العلماء من لا يفرق بينهما مثل النسائي وبالراهوية، يستعمل حد أخبرنا فيما سمعه وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فيما سمعه وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع. هذا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية. من خرج حديثه من أصحاب الكتب؟ الجماعة إلا ابن ماجة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أصحاب الكتب الخمسة الشيخان البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي كلهم رووا عنه مباشرة، فهو شيخ للخمسة. أما ابن ماجة فلم يروي عنه شيئا ولم يخرج له شيئا، وهو ثقة حافظ كما عرفنا ذلك فيما مضى.
أخبرنا أبو معاوية.
أخبرنا أبو معاوية. أبو معاوية هذا سبق أن مر ذكره مر بنا، وقلنا أنه مشهور باسمه ومشهور بكنيته، ولكن كنيته أكثر. فما اسمه؟ محمد بن خازم بالخاء والزاي، بالخاء المعجمة وبالزاي، محمد بن خازم الضرير وأعمى. أبو معاوية مشهور بكنيته ويذكر باسمه وكنيته، وهم الرجال الجماعة، وهم الرجال أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، والأعمش لقبه ومشهور بلقبه، ويأتي الرواية عنه باسمه كما تأتي الرواية بلقبه، فيقال سليمان بن مهران ويقال سليمان فقط ويقال الأعمش، ولكن كلمة الأعمش هذه لا يلتبس بغيره، ويأتي ذكره كذا وذكره كذا أيضا الأعمش، وهم الرجال الجماعة. وهو ثقة عن إبراهيم، وإبراهيم أيضا سبق أن مر بنا، إبراهيم ابن يزيد النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن أسود النخعي، وهو محدث فقيه، محدث فقيه. وسبق أن ذكرت لكم فائدة معروفة مشهور بها أو مشهورة يعني بالإضافة إليه، وقيل إنها من أولياته، من أولياته يعني سبق إليها. أين أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه؟ إبراهيم النخعي. هكذا قال ابن القيم في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد، قالوا أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه؟ إبراهيم النخعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها فصاروا يتداولونها ويعبرون بها، يعني مثل الذباب مثل الجراد، يعني من هذه الحشرات اللي ما فيها دم، يعني ما لا نفس له سائلة يعني ما في دم، جراد ذباب وأمثالها، هذه يقولون عنها ما لا نفس له سائلة، يشملها هذا التعبير كلها، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إلا تميز. هذه كلمة مشهورة عن إبراهيم النخعي، وهو من رجال الجماعة، وهو ثقة حافظ فقيه، يروي عن عبد الرحمن، عن إيش؟ عن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن يزيد. سبق مر بنا أنه يروي عن الأسود بن يزيد، وهنا يروي عن عبد الرحمن بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد، وهما وكل من وهما خالان له، لأنه يروي عن خاليه الأسود وعبد الرحمن. عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد هما خالان له لإبراهيم، فهو يروي عن خاليه إبراهيم الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعيين. وسبقا مر بنا روايته عن خاله الأسود، وهنا يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد. فيما مضى روى عن خاله الأسود بن يزيد، وهنا يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد، فهما أخوان يروي عنهما ابن أختهما إبراهيم ابن يزيد النخعي. وإبراهيم وعبد الرحمن بن يزيد هذا ثقة، وخرج حديثه الجماعة، خرج حديث الجماعة مثل الأسود، مثل أخيه الأسود بن يزيد، كل منهما من رجال الجماعة، وكل منهما يعني من الثقات الحفاظ. أيوة، عن سلمان. سلمان هو الفارسي رضي الله تعالى عنه، وقد أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم عام الخندق بحفر الخندق، هو الذي أشار به، أشار بحفر الخندق. وهو حديثه في الكتب الستة، وله في الكتب 60 حديثا، انفرد اتفق البخاري ومسلم على 3، وانفرد البخاري بواحد ومسلم ب3، الحديث 60 في الكتب الستة، والبخاري اتفق البخاري ومسلم على 3، وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم ب3. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن الاستصابة بالعزل. وقال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستصيب أحدكم بعظم أو روث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمة الله عليه: النهي عن الاستطابة بالعظم. الاستطابة المراد بها الاستنجاء أو الاستجمار، وهي إزالة النجاسة وتطيب محلها وتطيب موضعها، إزالة النجاسة وتطيب موضعها. فقيل لها الاستطابة لأن فيها إزالة النجاسة وجعل محلها يكون طيبا نزيها نظيفا، هذه هي الاستطابة، وهي تكون بالحجارة وتكون بالماء. الاستطابة تكون بالحجارة وتكون بالماء. وهذا الحديث أو هذه الترجمة هي النهي عن الاستطابة بالعظم، وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نهى أن يستطيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. وهو مشتمل على النهي عن الاستطابة بالعظم والاستطابة بالروث، وقد عقد ترجمة أخرى تتعلق بالاستطابة بالروث، وأتى بحديث آخر يدل على ما دل عليه هذا الحديث. وهذا من طريقة النسائي رحمة الله عليه في إراده الأحاديث المختلفة التي تشتمل على موضوعات، ويستدل على كل موضوع منها بالحديث، إما أن يكون الحديث واحد ويأتي من طريقين، أو يكون الحديث جاء عن جماعة من الصحابة فيريده عن صحابي في موضوع ويريده عن صحابي آخر في موضوع آخر. والنهي عن الاستطابة بالعظم عللها بعض العلماء بأن العظم قد يكون نجسا، فيكون تكون الاستطابة به بنجاسة، وهذا على أن يكون في العظم ميتة، وهذا على القول بأن عظم الميتة تحله النجاسة، وفيه خلاف بين العلماء. ومنهم من قال إن ما نهي عنه لملاسته وكونه أملس أي العظم فلا يحصل منه الإنقاء والتنظيف، ولكن التعليل الأوضح هو الذي جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لما سئل عنها قال إن العظم طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فهذا هو الذي يدل على الحكمة وعلى وجه المنع، أنها طعام إخواننا من الجن، فالاستنجاء به أو الاستطابة به تقذره عليهم، فنهي عن الاستنجاء. وقد جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وهذا يأتي لأول مرة اسم هذا الرجل من شيوخ النسائي، لم يسبق ذكره في الأحاديث الماضية، وهو يأتي لأول مرة، وهو مصري، وكنيته أبو الطاهر، وقد روى عنه مسلم في صحيحه كثيرا، وكثيرا ما يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر بن السرح، حدثنا أبو الطاهر ابن السرح، كثيرا ما يذكره مسلم بكنيته، وأحيانا ينسبه مع كنيته، وهو مصري ثقة أكثر عنه الإمام مسلم كما ذكرت، وهو وقد خرج حديثه مسلم والنسائي كما هو موجود عندنا، وكذلك أبو داود وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا الترمذي، ما خرج حديثه البخاري ولا الترمذي، وهو شيخ لهؤلاء الأربعة اللي هم مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه، هو شيخ لهم، رووا عنه وأخذوا عنه عن عبد الله بن وهب. أما شيخ أحمد بن عمرو بن السرح فهو عبد الله بن وهب المصري المشهور الذي هو محدث وفقيه، وكثيرا ما يأتي ذكره في الأحاديث، وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الفقه، فهو ثقة ثبت، وهو محدث وفقيه، وهو مصري أيضا يعني كتلميذه أحمد بن عمرو بن السرح، هما مصريان. وقد خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة، خرجوا حديثه ورووا حديثه في كتبهم عن يونس، وهو بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي، وهذا أيضا مر بنا ذكره، وهو ثقة ومن رجال الجماعة أيضا، وهو ثقة من رجال الجماعة. أيوة. عن ابن شهاب، وابن شهاب مر ذكره مرارا، وهو المحدث الفقيه المعروف بجلالته وإمامته، وهو الذي سبق أن ذكرنا فيما مضى أنه أول من جمع السنن بتوجيه وأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وذكرت فيما مضى أن ابن شهاب أنه منسوب مشهور بنسبتين، بنسبة إلى جده شهاب وهو من أجداده ليس جده القريب وإنما هو جد في من جملة أجداده الذين هم في عمود نسبه وكذلك أيضا الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن لؤي يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده كلاب وزهرة أخو قصي بن كلاب وهذا زهرة بن كلاب فهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب وسبق أن ذكرت لكم نسبه إلى زهرة فمن منكم يذكر هذا النسب إلى زهرة أريد أن أعرف هل فيه أحد يعني يمكن أن ينسب لنا الزهري إلى جده زهرة هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب محمد ابن عبيد الله محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب هذا هو الذي يشتهر بالنسبة إليه ابن عبد الله مرة ثانية ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب هذا هو نسبه الزهري فهو ينسب إلى زهرة يقال له زهري وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب أكثر ما يأتي ذكره أو لا يكاد يعرف أو يأتي ذكره في الأسانيد إلا بهذين اللفظين ابن شهاب أو الزهري هذان اللفظان اللذان يتكرر فيهما ذكر الزهري ابن شهاب أو الزهري وهو محمد بن مسلم وهو يعني يوافقه في هذا الاسم واسم الأب من المحدثين الذين سبق أن مروا بنا من يوافقه في هذا الاسم محمد بن مسلم أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي يوافقه في اسمه واسم أبيه هذا محمد بن مسلم وهذا محمد بن مسلم هذا محمد بن مسلم من ابن عبيد الله وهذا مسلم من عبد الله محمد بن مسلم بن تدرس ابن شهاب عن أبي عثمان الخزاعي عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي وأبو عثمان بن سنة هذا روى عنه الزهري كما هنا وهو ذكر عنه الحافظ التقريب أنه مقبول ورمز بأن حديثه خرجه النسائي وابن ماجه في التفسير رمز له بسين للنسائي وبفاء وقاف لابن ماجه في التفسير لأن القاف لابن ماجه والفاء للتفسير القاف رمز ابن ماجه والفاء رمز التفسير فإذا رمز له بالفاء والقاف معا مقرونتان فهو ابن ماجه في التفسير وقوله مقبول المعروف أن من يوصف بأنه مقبول لا يقبل حديثه إلا إذا اعتقد وإلا إذا توبع أو شاركه غيره ومن المعلوم أن الاستنجاب العظم والروث جاء في أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما فإذا الحديث ثابت لأنه لا يقبل التفرد ولا يقبل ما يأتي عنه وحده لو انفرد لكن أما أن يأتي الحديث من طريق غيره أو يكون الحديث ثابتا فإنه يدل على أنه لم ينفرد وأنه لم يكن الحديث لم يثبت إلا من طريقه بل هو جاء عن جماعة من الصحابة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة عن أن يستطاب بالعظم والروث، ومن ذلك الحديث الذي بعد هذا سيأتي عن عبد الله بن مسعود. ابن ماجه في القافلة أي طلع؟ ما أدري إذا كان، لأنهم لا يرمزون له بالفاء والقاف إلا إذا كان ليس في السنن، لأن إذا كان في السنن خلاص يكتفون به، ولو كان عنده غير ذلك، ولو كان عنده في خارجها يكتفون بكونه يعني روى له في السنن، لكن إذا لم يروي له في السنن أتوا بالرمز له. أنا ما أدري يعني في يعني هل خرج له بما جاء في السنن. أما عبد الله بن مسعود فهو ابن غافل الهذلي، وهو من هذيل ومن المهاجرين ومن السابقين الأولين، وهو من أهل العلم من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو قد خرج حديثه الجماعة، وقد ذكر في الخلاصة أن له 848 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 64، وانفرد البخاري 21، وانفرد بمسلم 35، فهو روى الكثير، ولكنه ما عد في السبعة في الثمانية، ما عد في السبعة المكثرين، لأنه دونهم، لأنه دونهم، وإن كان روى الحديث الكثير، لأن 800 حديث يعني شيء كثير، لكن ذكر السبعة الذين تكرر ذكرهم لكونهم جاوزوا 1000، وكونهم يعني روى زاد حديثهم على 1000. أما ابن مسعود رضي الله عنه فقد روى هذه الحديث الكثيرة، ولكنه ما عد في من هم بلغوا الغاية في الكثرة حيث جاوز حديثهم 1000.
قال أنه عن الاستصابة بالروث. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجد يمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرملة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة باب النهي عن الاستطابة، النهي عن الاستطابة بالروث، لأن الترجمة السابقة النهي عن الاستطابة بالعظم، وهنا النهي عن الاستطابة بالروث. كان بإمكانه أن يقول النهي عن الاستطابة بالعظم والروث ثم يأتي بالأحاديث التي وردت في هذا وفي هذا، لكنه أراد أن يعني يعدد المسائل الفقهية والمسائل التي يستدل عليها، وأن يفرد كل مسألة بحديث، فمن أجل هذا فعل هذا، وإلا كان بإمكانه أن يضم، لكنه فعل أو هذه طريقته، وكما قلت لكم سابقا هي مثل طريقة البخاري، وكتابه كتاب رواية كما أنه كتاب دراية كما أنه كتاب رواية، فيه فقه وحديث، فيه سنة وما يستنبط منها، فيه سنة وما يستنبط من السنة الذي هو الفقه، والفقه في التراجم، ويقولون عن البخاري إن فقهه في تراجمه، وكذلك يقال في النسائي أيضا فقهه في تراجمه، بل إنه يشبه البخاري في الدقة في التعبير وبالدقة في الترجمة وضع الترجمة. ومن أوضح ومن ما يدل على ما سبق أن مر من الأمثلة وأوضحها الترجمة التي سبق أن مرت، الرخصة في العشي في الاستياك بالعشي للصائم. ويرد تحتها حديث لولا أن تلقى لأمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النسائي أورد حديث عبد أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الترجمة. وحديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لما بعده من بيانه للأمور التي هي آداب قضاء الحاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، بل هو أعظم من الوالدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أحب، يجب أن يكون أحب إلى كل مسلم من والديه وأولاده والناس أجمعين، كما ثبت في حديث أنس بن مالك في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قال: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وهو عليه الصلاة والسلام أحرص وأعظم من الوالدين في التعليم والبيان، لأنه أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه قال هذا تمهيد، لأن من شأن الوالد أن يكون حريصا على تعليم ولده كل شيء، حتى الأمور التي يحتاج إليها مما يستحيا من ذكره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يبين لهم كل ما يحتاجون إليه، وأن الوالد هذا شأنه أن يحرص على تعليم ولده كل ما يحتاج إليه، ولو كان من الأمور التي يستحيا منها. ومن ذلك ما يتعلق بذكر الحاجة وقضاء الحاجة وما إلى ذلك. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام ما مهج له بهذا التمهيد، فقال: إيش إذا ذهب إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني عند قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة، يتجه إلى الكعبة وهو يقضي حاجته ولا يستدبرها. وقد مرت الأبواب في هذا الموضوع اللي هو موضوع الاستقبال والاستدبار، لكن المقصود من إيراد الحديث هو ما يأتي من ذكر العظم والرم، من ذكر الغوث والرمة: لا يستقبلها ولا يستدبرها
ولا يستنجي بيمينه،
لا يستعمل اليمين وهو يستنجي، وإنما يستعمل اليسار. وأيضا سبق أن مر في أبواب يعني الاستنجاء يعني باليمين والنهي عن ذلك. وكان يأمر بثلاث أحجار عند الاستنجاء، ثلاث أحجار يستنجي بها عندما ينتهي من قضاء حاجته ويفرغ من قضاء حاجته، يزيل أثر الخارج بالحجارة، ويكون ذلك ثلاثا، يأمر بالثلاثة ليكون جامعا بين الإيتار والإنقاء، لأن الثلاثة تنقي وأيضا هي وتر، وأيضا هي وتر. وقد جاء في بعض الأحاديث التنصيص على الإيتار في الاستنجاء، وهنا ذكر أن الاستنجاء يكون بثلاث أحجار لكونها وتر ولكونها تنقي، يحصل بها الإنقاء والتنظيف والتطهير والتطيب الذي عبر عنه بالاستطابة. أيوه. ونهى عن الروث والرمة، وهذا هو محل الشاهد من الاستنجاء، من النهي عن الاستطابة بالروث، ونهى عن الروث والرمة. والرمة هي العظم، وقيل أن المراد بها العظم البالي، العظم البالي. قال: وإذا كان النهي يعني وإن كان باليا نهي عنه فإذا غيره من باب أولى. وقد جاء الحديث بالإطلاق ذكر العظم، يعني سواء كان موصوفا بأنه باليا أو غير بالي أو غير بال، كل ذلك يدخل تحت العظم المنهي عنه في الاستعمال. وقد عرفنا ما يتعلق بالاستنجاء بالعظم في الباب الذي قبل هذا، أما ما يتعلق بالروث وهو الذي ترجم له في هذا الحديث، فقد جاءت أيضا السنة في بيان الحكمة في المنع منه، وقال إنها طعام دواب الجن. الحديث الذي ورد فيه أن العظم يعني نهى الرسول نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال إن العظم طعام إخوانكم من الجن، والروث طعام دوابهم، والروث طعام دوابهم. فإذا التعليل الواضح الذي جاء به الحديث الصحيح أن النهي لحكمة، وهي عدم إفساده على الجن، إفساد طعامهم عليهم، وكذلك عدم أيضا تلويث وتقذير الطعام الذي هو لدواب الجن، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. العظم البالي يعني العتيق القديم اللي الذي تآكل ومضى عليه مدة طويلة حتى صار يتفتت، هذا هو العظم البالي. هذا يعني ايش مناسبته؟ استقبال الاستقبال بقضاء الحاجة، ما اعلم يعني شيء يمنع منه، لا اعلم شيء يمنع منه، يعني لا عند النوم ولا عند الجلوس، يعني يكون الثاني مدرجه وهي القبلة، ما نعلم شيء يمنع منه. نعم.
قال النهي عن الاكتفاء بالاستقبال.
الاسناد، اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعقوب بن ابراهيم، يعقوب بن ابراهيم هذا تكرر ذكره، فمن هو يعقوب بن ابراهيم؟ الدورقي. ذكرت لكم قريبا وقبل مدة أن الدورقي هذا يعقوب بن إبراهيم شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لهم كلهم روى عنه، وذكرت لكم أن هناك شخصين يماثلانه بكونهم شيوخ لأصحاب الكتب، ولكونهم ماتوا معه في سنة واحدة وهي سنة 252. فمن هما؟ محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد بن المثنى الملقب الزمن، ومحمد المثنى الملقب الزمن. فإن هذين مع هذا الذي هو يعقوب كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنهم مباشرة، وكل منهم مات في سنة 252، مات في سنة 252، بل إن الاثنين الآخرين وهما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار اتفقا في شيء أكثر من هذا، اتفقا في سنة الولادة وسنة الوفاة، واتفقا بالشيوخ والتلاميذ وهم في طبقة واحدة من البداية حتى النهاية، سنة الولادة واحدة وسنة الوفاة واحدة، وتشاركوا في الشيوخ وتشاركوا في التلاميذ، حتى قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيريهان، كفر سيريهان، ما واحد تقدم لا في الولادة ولا في الوفاة ولا أيضا في المشاركة في الطلب، كأنهما كفر سيريهان، اللي واحد ما واحد يسبق الثاني، يعني كل واحد يعني ماشي بجوار الآخر، هذا محمد المثنى ومحمد البشار، وكان كفر سريها، مات في سنة واحدة وولد في سنة واحدة. أيوة. أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد، يحيى هو ابن سعيد القطان الإمام المحدث النقاد الذي هو إمام في الجرح والتعديل وقد ذكرت فيما مضى فائدة تتعلق به عن الذهبي ومعه شخص آخر يشاركه فيها، فمن هو شريكه في الفائدة وما هي الفائدة؟ ما نعم نعم شريكه عبد الرحمن بن مهدي. أيوة نعم. يقول الذهبي عنهما في كتاب من يقبل من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يقول إنهما إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه إذا جرحوا خلاص يعني جرحهم أصاب الهدف، إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه، معناه أن الجرح أنهم أصاب الهدف يعني. وهذا فيه بيان أو يدل على يعني تمكنهما، وعلى أنهما إذا اجتمع على شخص يعني معناه أنه يتمسك بكلامهما، لأن جرحهما لا يكاد يندمل إذا جرحاه واتفق على جرحه، إذا جرح شخصا واتفق على جرحه لا يكاد يندمل جرحه، فهو إمام نقاد. وذكرت أيضا أن هذا الشخص يأتي في طبقته شخص آخر يقال له يحيى بن سعيد، فمن هو يحيى بن سعيد؟ إيش ثاني اللي في طبقته؟ لأنه من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، ليس من شيوخهم ولكن من طبقة شيوخهم. نعم
واحد يقول الأموي.
إيش
الأموي؟
الأموي نعم الأموي يحيى بن سعيد الأموي، هذا في طبقته، ولكن الإكثار من الرواية عن القطان. ثم أيضا من علامة الأموي أنه يروي عنه ابنه سعيد، إذا جاء في الإسناد حدثنا يعني سعيد بن يحيى قال حدثني أبي، يعني المقصود به الأموي، المقصود به الأموي، أو قال سعيد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد، فالمقصود به إيش؟ الأموي. أما يحيى بن سعيد القطان فهو الذي أكثر رواية وأكثر شهرة، وقوله يعني هي مثل هو التي ذكرت فيما مضى أن هذه اللفظة هو ويعني يأتون بها، لأن التلميذ الذي هو يعقوب بن إبراهيم عندما روى عن شيخه يحيى اكتفى بكلمة يحيى، ما قال يحيى بن سعيد. الذين جاءوا بعده النسائي أو من دون النسائي أرادوا أن يوضحوا يحيى فقالوا يعني ابن سعيد، كلمة يعني من قالها، يعني من قالها من دون النسائي من دون الدورقي، وفاعلها من هو؟ فاعلها الدورقي، لأن كلمة يعني لها قائل ولها فاعل، لأن كلمة يعني فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر يرجع إلى الدورقي، فهو الذي دون الدورقي أتى بكلمة يعني فهو قائلها ليس قائلها الدورقي، لأن الدورقي ما يحتاج يقول هو يعني، بل يقول فلان ابن فلان ويمكن ينسبه إلى عشرة أجداد، لأن الكلام كلامه ما يحتاج إلى كلمة هو ولا يحتاج إلى كلمة يعني، وإنما صاحب كلمة يعني القائل لها من دون الدورقي، ولكن الفاعل لكلمة يعني وهي فعل مضارع ضمير مستتر يرجع إلى الدورقي، يعني أن الدورقي قال يحيى ولم ينسبه وهو يعني ابن سعيد القطان، وهو يعني ابن سعيد القطان، فكلمة يعني لها قائل هو من دون الدورقي، إما النسائي وإما من دون النسائي، ولها فاعل وهو الضمير المستتر فيها يرجع إلى مرجع، فهو فاعلها الدورقي، يعني معناه قال النسائي ومن دون النسائي يعني الدورقي بقوله حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان، يعني ابن سعيد، وهو من رجال الجماعة كما سبق أن عرفنا ذلك، يحيى ابن سعيد القطان من رجال الجماعة. أيوة عن محمد بن عجلان، هذا يأتي لأول مرة، ما سبق أن جاء ذكره في الأحاديث الماضية، محمد بن عجلان المدني، وهو من الأشياء اللطيفة التي ذكروها في ترجمته قالوا إن أمه حملت به أكثر من 3 سنوات. أمه حملت به أكثر من 3 سنوات، بقي في بطنها أكثر من 3 سنوات، اللي هو محمد بن عجلان المدني. وهو صدوق اختلف في حديث أبي هريرة، اختلف عليه حديث أبي هريرة، وهذا الحديث من الأشياء التي هي عن أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. الحديث الذي معنا هو من حديث أبي هريرة، اختلف إيش؟
اختلط عليه الحديث
إيش؟
اختلط
عليه حديث أبي هريرة، اختلط عليه حديث أبي هريرة، وهذا منه. وقد روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، ومسلم والأربعة رووا عنه. ولكن كما عرفنا أن يعني الحديث يعني اللي هو حديث العظم والروث جاء فيه حديث كثيرة، جاء فيه حديث كثيرة ثابتة، فلا يؤثر كونه اختلط في حديث أبي هريرة ثم محمد بن عجلان عن القعقاع. القعقاع هذا أيضا يأتي لأول مرة ذكره في رجال النسائي. والقعقاع في رجال النسائي شخصان، هما القعقاع ابن حكيم والقعقاع ابن اللجلاج، والقعقاع ابن اللجلاج، وهما في طبقة متقاربة، إلا أن ابن اللجلاج مجهول وانفرد بالإخراج له النسائي، وأما ابن حكيم فهو ثقة. فمن هو؟ كيف نعرف؟ هو الاسم مبهم الآن، مهمل ما نسب. والحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجة، وفي أسانيد ابن ماجة، لأن جاء عن ماجة من طريقين، وعند أبي داود من طريق، وكلها يقول القعقاع بن حكيم في هذه الطرق الثلاث، طريق عند أبي داود وطريقين عند ابن ماجة يقولون فيها القعقاع بن حكيم. إذن عرف صاحب المقصود والمعني هنا، لأنه القعقاع بن حكيم، القعقاع ابن حكيم. فإذا عرف القعقاع ابن حكيم، روى عنه البخاري في الأدب المفرد، وروى عنه مسلم والأربعة، وروى عنه مسلم والأربعة، يعني هو مثل ابن عجلان، إلا أن ابن عجلان في الصحيح تعليقا، وهذا في خارج الصحيح. روى عنه في الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد هذا كتاب مستقل، قيل إنه سمي الأدب المفرد ووصف بالمفرد حتى يتميز عن كتاب الأدب الذي في داخل الصحيح، لأن في داخل الصحيح كتاب اسمه كتاب الأدب، وخارج الصحيح كتاب اسمه الأدب المفرد. إذن هو كتاب مستقل سماه الأدب المفرد، يعني حتى يتميز عن الأدب الداخل اللي في داخل الصحيح، لأن من جملة كتب البخاري 97، لأن كتب البخاري في صحيح 97 كتاب، أحد هذه الكتب 97 كتاب الأدب، فسمي كتاب الأدب المفرد، يعني معناه أنه مستقل خارج، يعني لا يلتبس بكتاب الأدب في داخل الصحيح. القعقاع بن حكيم يروي عنه البخاري في الأدب المفرد، أيوة، وهو ثقة. نعم، يروي عن أبي صالح. أبو صالح هل جاء ذكره قبل هذه المرة؟ هل سبق ذكر أبي صالح في رجال النسائي فيما مضى؟ أحد يذكر؟ هل جاء؟ أنا لا أجزم، لكن أقول الظاهر أنه ما جاء. أبو صالح هذا هو السمان، ويقال له الزيات، واسمه ذكوان السمان، وأحيانا يأتي ذكره باسمه فيقال ذكوان، وأحيانا يأتي ذكره بكنيته وهو كثير، كما هنا أبو صالح، حدثنا أبو صالح. وأبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة اسمه ذكوان، ولقبه الزيات أو السمان، لأنه يبيع السمن والزيت، وكنيته أبو صالح، ويأتي ذكره كثيرا بكنيته، ويأتي أيضا باسمه ذكوان، وهو من رجال الجماعة، وهو ثقة حافظ اللي هو ذكوان السمان. أيوة. وهو يروي وكثيرا ما يروي عنه ابن سهيل، سهيل بن أبي صالح، لكن البخاري ما خرج لسهيل بن أبي صالح، ليس من رجاله، ولكن مسلم روى عنه كثيرا، مسلم في صحيح سهيل بن أبي صالح عن أبيه كثير جدا. أما البخاري فإنه ما روى عن سهيل بن أبي صالح، روى عن أبيه كثيرا وما روى عن ابنه سهيل. أما مسلم فقد أكثر من الرواية عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه موجود بكثرة، وهو يروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة تقدم جاء ذكره كثيرا فيما مضى، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، و السبعة المكثرون من الصحابة السبعة، وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ها؟ إيش؟ ابن عمر، ابن عمر وليس ابن عمر، ابن عمر هو نفسه جاء في صحيح البخاري يقول لا أعلم أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن يعني أجاب العلماء عن ما وجد من كثرة حديث أبي هريرة وقلة حديث عبد الله بن عمر، لما كان يعني حيث كان دون ما رواه أبو هريرة، أجابوا عنه بكثير بأجوبة عديدة، منها أن أبا هريرة كان مقيم في المدينة، كان مقيم في المدينة، وكانت المدينة يرد إليها الناس ويحضرون منها، ومن المعلوم أن من كان في المدينة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إذا جاءوا من خارجها إليها أنفس ما عندهم أن يبحثوا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتقوا بهم ويتلقوا عنهم العلم، فكثر الآخذون عنه، وهو أيضا يعني يأخذ عن الصحابة الذين يأتون، ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة، فهو إما يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملازما من حين أسلم يعني في عام الحديبية في عام خيبر ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم في بقية حياته ومقيما في المدينة، وهذا من أسباب، وأيضا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أجاب العلماء عند شرح هذا الحديث في صحيح البخاري إلى أن الكثرة يعني لها أسباب، منها ما ذكرت، ومنها أن الرسول لما دعا له كان يحفظ كل ما يسمعه من رسول الله وما يسمعه من غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
بأقل من ثلاثة أحجار. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة يا باب النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار في الاستطابة، الاستطابة النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. هذه الترجمة عقدها النسائي، والحديث الذي قبله مستند على ما اشتملت عليه هذه الترجمة، أو يدل على ما على هذه الترجمة، وهو أن أمر بأن يستنجى بثلاثة أحجار، وهنا أورد هذه الترجمة المستملة على النهي عن الاكتفاء في الاستطابة في أقل من ثلاثة أحجار. وأورد في حديث سلمان أنه قال له رجل إن صاحبكم يعلمكم حتى القراءة. وهذا الرجل جاء في بعض الطرق عند ابن ماجه أنه من المشركين، وقال هذا على سبيل الاستهزاء أو على سبيل العيب. لكن سلمان رضي الله عنه وأرضاه ما قابل ذلك الكلام بالذم أو التوبيخ، بل قابله بالإثبات أن هذه ممدحة ومحمدة، وهو أن ديننا كامل وأن كل شيء معلمية حتى أدب قضاء الحاجة. ما حصل يعني تقصير في شيء ونقصان في شيء، بل الشريعة كاملة غاية الكمال حتى أدب قضاء الحاجة علمنا إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأجل نعم، يعني ما قابل بالتوبيخ أو السب أو الشتم أو قال كيف تستهزي أو ما إلى ذلك. نعم أجل، يعني نعم علمنا كيف نقضي الحاجة، كيف نجلس، أنا لا نفعل كذا لا نفعل كذا لا نفعل كذا إلى آخره، وكل هذه من أدب قضاء الحاجة. وهذا مما يستدل به أهل السنة، وكثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني في بيان العقيدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحتاجون إلى أمور العقيدة، وقال كيف 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 يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس دون أن يبين لهم أمور العقيدة، وتركهم يخوضون ويتخرصون، واحد يقول المراد كذا والمراد كذا، والرسول ما بين لهم المراد. كيف يبين الرسول أداب قضاء الحاجة ولا يبين أمور العقيدة؟ هذا كلام يعقل؟ هذا كلام يأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية وفي غيرها، يبين فيه كمال الشريعة، وأن الرسول بينها في العقائد كما بينها في الأحكام، بل بيانها في العقائد أتم وأكثر. ثم قال كيف يعقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس أمور قضاء الحاجة كما جاء في حديث سلمان ثم لا يبين للناس أمور العقيدة؟ هذا بين، بل من باب أولى تبينوه، وهذا هو الذي وقع وهذا الذي قد حصل. فهذا المشرك أتى بهذه الكلمة يعني يريد أن يعني يستهزئ، ولكنه قوبل بعكس ما يريد، وأن هذه محمدة وليست مذمة، لأن شريعتنا كاملة ورسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء، وهذا هو شأنه وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم، وظيفته ووظيفة الأنبياء من قبله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمون لهم ويحذرهم شر ما يعلمون له ويحذرهم شر ما يعلمون له. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن آداب قضاء الحاجة، وكان جواب سلمان رضي الله عنه جوابا حكيما يعني عكس ما أراده ذلك المشرك، وقال إن هذه محمدة وليست مذمة، شريعتنا كاملة، ما تركت شيئا إلا ودلتنا عليه حتى أدب قضاء الحاجة، حتى أدب قضاء الحاجة. إيش قال العديد؟
أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستجبرها وأن نستجبرها. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني معناه أننا إذا جلسنا لقضاء الحاجة ما نستجيه إلى الكعبة، هذا من أدب قضاء الحاجة. ولا نستنجي بأيماننا، أيضا ننزه اليمين عن أن تتعرض للنجاسات، وإنما نخوف الشمال بذلك، نجعل الشمال هي التي تتولى هذه المهمة، ولا نستنجي باليمين. وهذا من أدب قضاء الحاجة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوه، وأن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني ويكون في ذلك شيئان، الإنقاء وهو كمال التنظيف والتطهير والتطيب والإيتار. والإيتار لأن الثلاثة وتر، ومن المعلوم أن الحجر الواحد وتر، لكن ذكرت الثلاثة ليحصل مع الإيتار الإنقاء، ليحصل مع الإيتار الإنقاء، وهو يعني حصول التطهير والتنظيف بثلاثة الأحجار. أيوة انتهى الإسناد. الإسناد يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو من هو؟ بالراهوية أو بالراهوية؟ بالراهوية، بالراهوية عند المحدثين، وبالراهوية عند أهل اللغة، يعني أئمة اللغة يعني يعبرون براهوية ويقولون مختوم بويه، يعني الأسماء المختومة بويه، نفطويه، سيبويه، راهويه. أما المحدثون فإنهم ينطقون بها على أنها راهوية، راهوية. اسمه إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هذا ابن راهوي، وهو وقد ذكرت فيما مضى فائدة تتعلق به ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، ويستدل بها على تمييزه عن من يشابهه في الاسم. ما هي؟ ها؟ يعبر أخبارنا. المعروف عن ابن راهوية أو راهويه أنه يقول أخبرنا، ما يستعمل حدثنا، وقد وجد أنه استعمل حدثنا لكنها بندرة. من يماثله في هذه الطريقة؟ النسائي الذي معنا، كل ما عندنا أخبرنا، عند النسائي أخبرنا، أخبرنا، فهو يعبر بأخبرنا. طيب ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا عندما يفرق بينهما؟ من يفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ ماذا يريد بحدثنا وماذا يريد بأخبرنا؟ قصده بالتحديث؟ لا، في جواب غير هذا.
أخبرنا أن يعبر عن الكلام على الكلام.
أي نعم، الذين يفرقون بين حدثنا وأخبرنا يجعلون حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ، الشيخ يقرأ وهم يسمعون، فعند التعبير يقول حدثنا. أما إذا كان الشيخ يسمع وواحد يقرأ فالسامعون عندما يتحملون عنه وعندما يرون عنه يقولون أخبرنا. ومن العلماء من لا يفرق بينهما مثل النسائي وبالراهوية، يستعمل حدث أخبرنا فيما سمعه وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فيما سمعه وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع. هذا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية. من خرج حديثه من أصحاب الكتب؟ الجماعة إلا ابن ماجة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أصحاب الكتب الخمسة الشيخان البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي كلهم رووا عنه مباشرة، فهو شيخ للخمسة. أما ابن ماجه فلم يروي عنه شيئا ولم يخرج له شيئا، وهو ثقة حافظ كما عرفنا ذلك فيما مضى.
أخبرنا أبو معاوية،
أخبرنا أبو معاوية، أبو معاوية هذا سبق أن مر ذكره، مر بنا وقلنا أنه مشهور باسمه ومشهور بكنيته ولكن كنيته أكثر، فما اسمه؟ محمد بن خازم بالخاء والزاي، بالخاء المعجمة وبالزاي، محمد بن خازم الضرير وأعمى. أبو معاوية مشهور بكنيته ويذكر باسمه وكنيته، وهم الرجال الجماعة، وهم الرجال أصحاب الكتب الستة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران. والأعمش لقبه ومشهور بلقبه, ويأتي الرواية عنه باسمه كما تأتي الرواية بلقبه, فيقال سليمان ابن مهران ويقال سليمان فقط ويقال الأعمش. ولكن كلمة الأعمش هذه لا يلتبس بغيره, ويأتي ذكره كذا وذكره كذا أيضا عن الأعمش, وهم الرجال الجماعة. وهو ثقة عن إبراهيم, وإبراهيم أيضا سبق أن مر بنا, إبراهيم ابن يزيد النخعي, إبراهيم بن يزيد بن قيس بن أسود النخعي, وهو محدث فقيه, محدث فقيه. وسبق أن ذكرت لكم فائدة معروفة مشهور بها أو مشهورة يعني بالإضافة إليه, وقيل إنها من أولياته, من أولياته يعني سبق إليها. أين أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه؟ إبراهيم النخعي. هكذا قال ابن القيم في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد, قالوا أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, وعنه تلقاها فصاروا يتداولونها ويعبرون بها, يعني مثل الذباب مثل الجراد يعني من هذه الحشرات اللي ما فيها دم, يعني ما لا نفس له سائلة يعني ما في دم, جراد ذباب وأمثالها. هذه يقولون عنها ما لا نفس له سائلة, يشملها هذا التعبير كلها ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إلا تميز. هذه كلمة مشهورة عن إبراهيم النخعي, وهو من رجال الجماعة, وهو ثقة حافظ فقيه, يروي عن عبد الرحمن, عن إيش؟ عن عبد الرحمن, عبد الرحمن بن يزيد. سبق أن مر بنا أنه يروي عن الأسود بن يزيد, وهنا يروي عن عبد الرحمن بن يزيد, وعبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد, وهما خالان له, لأنه يروي عن خاليه الأسود وعبد الرحمن. عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد هما خالان له لإبراهيم, فهو يروي عن خاليه إبراهيم الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعيين. وسبقا مر بنا روايته عن خاله الأسود, وهنا يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد. فيما مضى روى عن خاله الأسود بن يزيد, وهنا يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد, فهما أخوان يروي عنهما ابن أختهما إبراهيم ابن يزيد النخعي. وإبراهيم وعبد الرحمن بن يزيد هذا ثقة, وخرج حديثه الجماعة, خرج حديث الجماعة مثل الأسود مثل أخيه الأسود بن يزيد, كل منهما من رجال الجماعة, وكل منهما يعني من الثقات الحفاظ. أيوة, عن سلمان, سلمان هو الفارسي رضي الله تعالى عنه, وقد أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, وهو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم عام الخندق بحفر الخندق, هو الذي أشار به, أشار بحفر الخندق. وهو حديثه في الكتب الستة, وله في الكتب 60 حديثا, انفرد اتفق البخاري ومسلم على 3, وانفرد البخاري بواحد ومسلم ب3. الحديث 60 في الكتب الستة, والبخاري اتفق البخاري ومسلم على 3, وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم ب3. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.